بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا المجلس الثامن من مجالس هذا التفسير، وهو مرويات الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وسنبدأ القراءة في تفسير سورة المائدة. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، الآية. قال الطبري: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا معمر عن إبراهيم قال: إذا أكل السبع من الصيد أو الوقيذة أو النطيحة أو المتردية فأدركت ذكاته فكل.
يعني فأدركت ذكاته فذكه وكل، المعنى فذكه وكل، فذكه وكل. أما إذا لم تدرك ذكاته، إذا لم تدرك ذكاته فإنك إذا لم تدرك ذكاته وكان قد أكل منه فإنك لا تأكل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا أحد أمرين: إما أنك تدرك ذكاته، إذا أدركت ذكاته فذكه وكل، وأما إذا أكل منه ولم تدرك ذكاته فإنك لا تأكل لأنه أكل منه. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال الطبري: حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبين عن مطرف عن حماد قال: إبراهيم كل الصيد البازي وإن أكل منه.
نعم. وهذا مذهب من يقول بأن الطير ولو أكل من هذا من الصيد فإنه يجوز الأكل منه بخلاف الكلب. نعم.
قال الطبري: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال: كل من صيد البازي وإن أكل.
نعم.
قال الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغير بن حماد عن إبراهيم: إذا أكل البازي والصقر من الصيد فكل فإنه لا يعلم.
نعم. لا يعلم.
فإنه لا يعلم.
قال نعم.
قال الطبري: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس بما أكل منه البازي.
نعم. وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وحماد والشعبي والسدي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ويقول الجامع: وقد اعتبر ابن الجوزي أصح الأقوال، لأن جارح الطير يعلم على الأكل، فأبيح ما أكل منه بخلاف سباع البهائم فإنها تعلم على ترك الأكل. فعلى هذا إذا أكل الكلب والفهد من الصيد لم يبح أكله، لحديث عدي الذي ثبت في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتل. ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فقل، وإن أسبه بعرض فإنه وقيد فلا تأكله. فهذا دليل الجمهور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا، فأما ما أكل منه الصقر والبزي فمباح والله أعلم، وهذا هو الراجح. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الطبري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم أنه قال في التي تزني قبل أن يدخل بها قال ليس لها صداق ويفرق بينهما. وأخرج أيضا عن المغيرة عن إبراهيم مثله. قال الطبري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في قوله
قال يرى إبراهيم النخعي أن المراد المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين تكتبها اللي هو الأثر عندك كم 6 على 114 نعم. من تقرأته
نعم شو.
نعم قال يرى إبراهيم رحمه الله أن المراد المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب العفائف من الفريقين إما إماء كنا أو حرائر. وبناء عليه يرى جواز نكاح إماء أهل الكتاب الدائنات بما في هذه الآية. نكاح يعني زواج الإماء ما يجوز لكن إذا قصد الاستمتاع. يرى إبراهيم رحمه الله أن المراد بالمحصنات المؤمنات والمحصنات الذين أوتوا الكتاب العفائف من الفريقين إماء كنا أو حرائر. وبناء عليه يرى جواز نكاح إماء أهل الكتاب الدائنات بما في هذه الآية. ويرى أيضا رحمه الله تحريم نكاح البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب. فلو زنت امرأة قبل أن يدخل بها فليس لها صداق ويفرق بينهما. وقد ذهب إلى هذا القول الشعبي وجابر الحسن. والصحيح أن نكاح الكتابيات هذا في الحرائر فقط. أما الأمة يستمتع بها ولا تنكح. الأمة من أهل الكتاب يستمتع بها ولكنه لا تنكح. إنما إذا احتاج الإنسان إلى أن يتزوج الأمة فالمؤمنة فقط لقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم.
وأخرج أيضا عن المغيرة عن إبراهيم مثله. قال أخرج عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ذبائحهم. قال الطبري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال ذبائحهم.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم
فذبائح أهل الكتاب ذبائح الكتاب حلال. لا تأتي أن تقول لعله ذكر اسم المسيح لعله لا ما لم يذكر أمامك اسم المسيح فكل. وأيضا المسلم قد تقول لعله يقول مدد يا بدوي مدد يا حسين لو افتح هذا الباب. فطعام الذين أوتوا الكتاب هذا حلال وطعام المؤمن هذا حلال إلا إذا علمت أنه قد ذبح على غير الشريعة. إذا علمت ذلك ذبح على غير شريعة أو ذكر غير اسم الله عز وجل عليه وهذا حينئذ لا فرق بين ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب. نعم.
قال الطبري حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم بمثله.
نعم.
قال الطبري حدثنا
وذلك لأن أهل الكتاب يزكون ذبائحهم يذكونها ويسمون اسم الله عليه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله.
نعم.
وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس.
نعم. يعني حتى لو كانوا يعتقدون أن المسيح هو الله وابن الله. نعم. أو لو جاء واحد بقى يسمي المسيح ده حالة فردية مثل كما قلنا لو جاء واحد من المسلمين يقول يسمي اسم الولي الذي يعبده من دون الله. نعم. هذه ذبيحة لا تؤكل.
قال الطبري حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثله. قال الطبري حدثنا المثنى قال حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
نعم.
قال ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. قال الطبري حدثنا أبو كريم قال حدثنا عمرو بن عبيد عن معمر عن إبراهيم قال يجزئ اللحية ما سال عليها من الماء.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن عبيد عن معمر عن إبراهيم قال يجزئ اللحية ما سال عليها من الماء.
هذا رقم
14 على 122.
نعم. قال حدثنا عمر بن عبيد عن معمر عن إبراهيم قال يجزئ اللحية ما سال عليها من الماء. نعم. عمر بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي الحنفي الإيادي مولاهم أبو حفص الكوفي، روى عن أبيه وأبي إسحاق السبيعي وعنه أخواه يعلى وإبراهيم وأحمد بن حنبل وغيرهم، صدوق من الثامنة قاله الجامع. نعم.
قال الطبري حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا المغيرة عن إبراهيم قال يكفيه ما سال من الماء من وجهه على لحيته. قال نعم. الطبري حدثنا نعم. ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم بنحوه.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم بنحوه. قال الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن سعيد الزبيدي عن إبراهيم قال يجزيك ما سال عليها من أن تخللها.
نعم.
قال حدثنا الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون عن أبي شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قال سألت إبراهيم أخلل لحيتي عند الوضوء بالماء؟ قال لا، إنما يكفيك ما مرت عليه يدك.
لعله يقصي يعني وجوبا، فقال يكفيك ما مرت عليه يدك، وإلا تخل اللحية سنة، إن كانت كثيفة فتخلها سنة، أما إذا كانت خفيفة ترى البشرة بشرة من ورائها يجب إيصال الماء لأن الوجه ظهر، فإذا ظهرت البشرة وجب إيصال الماء إليها، أما إذا لم تظهر البشرة واللحية كانت كثة لا تظهر البشرة فإنه من السنة أن تخلها، أن تخلل اللحية، ولو ما خللت اللحية لا شيء عليك. نعم.
قال الطبري حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال سألت شعبة عن تخليل اللحية في الوضوء قال المغيرة قال إبراهيم يكفيه ما سال من الماء من وجهه على لحيته. قال الطبري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الوليد قال أخبرني إبراهيم بن محمد عن المغيرة عن إبراهيم قال يكفيه ما مر من الماء على لحيته.
نعم.
قال الطبري حدثنا أبو هشام قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال
والذين رأوا أن تخليل الواجب لعلهم يرون وجوبه فيما لو ظهرت بشرة، فيما لو ظهرت البشرة لأنه يجب إيصال الماء إليه. نعم.
قال الطبري حدثنا أبو هشام قال حدثنا عبد السلام بن حرب
وأما الوجوب المطلق فدليله ضعيف، يقول الجامع وخلف بذلك آخرون فقالوا أن تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل، وحجتهم ما يأتي ما ذكره صاحب المغني أن إسحاق يقول من ترك تخليل اللحية عامدا أعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، روى عثمان بن عفان عنه، ومنه ما رواه أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفة من الماء فأدخله تحت حناكه وقال هكذا أمرنا ربي عز وجل. وما رواه ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عارك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها، رواه ابن ماجه لكن هذا ضعيف، الأول صحيح كما ذكر في الحاشية. وقال عطاء أبو ثور يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفا كما يجب في الجنابة، ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة، فما وجب في أحدهم ما وجب في الآخر مثله. واستدلوا أيضا بأن الملتحي لا يخلو أن يكون شعره خفيفا أو كثيفا، فإن كان خفيفا فلا بد من إيصال الماء إليها، وإن كان كثيفا فقد انتقل الغرض إليه كشعر الرأس. واعتبر القائلون بالوجوب من الوجه، والله قد أمر بغسل الوجه مطلقا ولم يخص صاحب لحية من أمرا، فوجب غسلها بظاهر القرآن لأنه بدل من البشرة. وسبب اختلافهم في ذلك كما ذكر ابن رشد رحمه الله اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء منها التخليل. ويؤيد قول إبراهيم رحمه الله ما ذكره الجصاص من أن من روى عنهم أو روي عنهم غسل اللحية لم يثبت عن حديث أنه رأى ذلك واجبا كغسل الوجه. لا، هو الأثار ثبتت في دخيل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، ولكن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. اللهم إذا كانت اللحية تظهر فحينئذ، إذا كان الوجه يظهر والبشرة تظهر فحينئذ يجب غسل الوجه. نعم نعم. إيه لا، لا هذا مروي عن غيره. نعم نعم. رقم ايه؟ اربعة فين؟ ماله ادخل ايه؟ لا، هو بيعتبرونه كشعر الرأس. طب كشعر رأس يعني ايه؟ يعني اذا ينبغي انه يغسل بطون الشعر كما انه ينبغي ان يغسل بطون الشعر في الجناب. فقال اما ان يكون خفيفا فهنا يجب ان هو يوصل الماء الى البشرة. طب واذا كان كثيفا فيجب ان يصل بالماء الى اصول الشعر. هذا القول. نعم أنه نعم. لكن ورد هنا بعض أثار صححها، يعني أثر عثمان أن النبي كان يخلع حتى، روى عثمان بن عفان قال في الحاشية قال البني صحيح ابن ماجه صحيح. وكذلك أثر أنس أن النبي كان إذا توضأ أخذ كفا من الماء فأدخل تحت حنكه وقال كذا أمر ربي. قال أيضا في الإرواء صحيح. لكن حتى مع صحته كما قلنا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
قال الطبري حدثنا أبو هشام قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال
أخبرنا. نعم نعم.
قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال أي جوانب رأسه.
شيخ العثيمين قال نعم نعم. قال أحمد الثاني أثر من؟ عن؟ نعم نعم. وقد جاءت الحديث الصحيح في الصحيحين حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد ولم يذكر تخليل اللحية فلو كان واجبا لذكر. نعم.
قال الطبري حدثنا أبو هشام قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال أخبرنا مغير عن إبراهيم قال أي جوانب رأسك أمسست الماء أجزأك.
نعم.
قال الطبري حدثنا أبو كريب وابن وكيع قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي عن حماد عن إبراهيم في قوله.
يعني يرى إبراهيم هنا رحمة الله عليه أن المتوضئ يجزي مسح أي جزء من رأسه ويجب مسح جميع الرأس. قد ذهب إلى هذا القول ابن عمر رضي الله عنهما والشعبي وسفيان وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومن ذهب إلى ذلك الحسن والأوزعي والشافعي وأصحاب الرأي. وحجتهم في ذلك أن النبي مسح الخفين ومسح على ناصيته ووضع يده على العمامة أو مسح على العمامة. وأنا من مسح بعض الرأس يقال مسح برأسه، كما يقال مسح برأس اليتيم وقبل رأسه، وأن الباء للتبعيد، فكانوا قالوا امسحوا بعض رؤوسكم. وذكر محمد نعم وذهب آخرون القول بوجوب مسح جميع الرأس، وكان ذكر القطبي أن الصحيح من أقوال العلماء والقول بوجوب التعميم، وذكر إجماع العلماء على أن مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه. وحجتهم ما يأتي أن الباء في قول رؤوسكم زائدة ليست للتبعيض، والمعنى وامسحوا رؤوسكم، وقيل دخولها هنا كدخولها في التيمم في قوله فامسحوا بوجوهكم، فلو كان معناها التبعيض لأفادت في ذلك الموضع، وهذا قاطع، يعني لا اكتفي بمسح بعض الرأس. لو قلنا الباء هنا للتبعيض يبقى الباء بوجوهكم كذلك للتبعيض، فهل يجزي بعض الوجه؟ الجواب لا. وقالوا إنما دخلت تفيد بديعا، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به، فلو قال وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمرارا من غير شيء على الرأس، فدخلت الباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء، فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء. أو تكون الباء في الآية للإلصاق كما ذكر ابن هشام الأنصاري، قال وقيل هي في آية الوضوء للاستعانة، وأن في الكلام حذفا وقلبا، فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء، فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء. ومن ما روى البخاري بسنده عن عبد الله بن زيد لما مسح النبي رأسه بيديه فأقبل بهم أدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى تبع بهم إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ما ذكر ابن القيم أيضا أن النبي قال أن النبي لم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. بالعكس، هذا أصلا في دليل على مسح كل الرأس، لأن النبي لم يكن يقتصر على مسح الناصية، إنما كان يمسح على رأسه، لكن يمسح على رأسه كله، فما ظهر من الناصية مسحه ومسح على العمام، يبقى هذا دليل على مسح كل الرأس. لكن كان النبي لا يتكلف خلاف حاله، فإن كان لابسا العمامة ما كان يخلع ليمسح أو يلبس ليمسح عليها، وإنما كان النبي يمسح على وضعه، إن كانت الناصية بادية مسح على الناصية وعلى العمامة، إن لم تكن بادية مسح على العمامة فقط، إن كان حاسر الرأس مسح على رأسه. نعم، هذا القول هو الصحيح، مسح جميع الرأس، أولا لأن النبي مسح كل الرأس ولم يثبت عنه أنه اقتصر على بعضه، وأما العمامة فهي دليل عليهم وليست لهم، مسح على الناصية وعلى العمامة. نعم، ومن قال بأن الباء للتبعيض فقد أتى العربية بما لا تعرف هنا كما قال بعض الأئمة. نعم، وإنما الباء هنا للملاصقة. نعم نعم، يبطل الوضوء لأنه مأمور بمسح رأسه كله وهو قد مسح بعض. نعم،
قال
الطبري إذا كان مقلدا قلد إماما. نعم،
قال الطبري حدثنا أبو كريب وابن وكيع قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي عن حماد عن إبراهيم في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، قال عاد الأمر إلى الغسل. قال الطبري حدثني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرني العوام ابن حوشب.
أثر كم؟
23.
قال أعيده.
قال الطبري حدثنا أبو كريب وابن وكيع قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي عن حماد عن إبراهيم في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال عاد الأمر إلى الغسل.
نعم، يعني بعد مسح الرأس عاد الأمر الغسل، يعني وأرجلكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، يعني اغسلوا أيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم أدخل ممسوحا، ثم عاد بالأمر إلى الغسل قال وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى هذا يقتضي قراءة النصب، وأرجلكم بالنصب تكون معطوفة على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. والقراءة الأخرى وأرجلكم العطف على وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وهذا المسح لا يكون إلا في حال المسح على الخفين إذا كان لابسا الخفين، أما أن يمسح على رجليه فليس هذا بمجزئ ولا هو من مذاهب أهل السنة، إنما هذا مذهب الروافض. الروافض لا يرون المسح على الخفين، في الوقت نفسه يرون المسح على الرجلين، يعني هم لا يرون المسح على الخفين، وقد ثبتت السنة المتواترة بذلك، لكن في الوقت نفسه يرون المسح على الرجلين، يمسحون على الرجلين ويمسحون على الخفين، والواجب في الرجلين الغسل، أما إذا كان لابس الخفين فالمسح. نعم 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 يمسح هكذا، يمسح مش يغسل يصب الماء صب، يمسح بس ما تمسح على رأسك. تقصد ايه؟ غسل الرجلين تغسل تستوعب ثم تعود مرة ثانية فتستوعب ثم تعود مرة ثالثة فتستوعب. إن كان من صنبور فتبعد الرجل، إن كان من تأخذ بيدك حتى إذا عممت تأخذ بيدك غسلة جديدة ثم تأخذ بيدك غسلة جديدة. نعم. يعني في كل مرة يكون ماذا؟ يكون استيعاب القدم. أما يجعل تحت الصنبور ويعمم تعمم الرجل كلها فهذا مرة. نعم.
لو الرجل نفسها تنزل في الماء كلها ينزلها ثلاث
مرة. مرة إلا رفعها ثم أرجعها ورفعها ثم أرجعها. نعم.
قال الطبري حدثني يعقوب قال ما ورد عنه في قوله تعالى ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال الطبري حدثني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم النخعي في قوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال هذه الأهواء المختلفة والتباغض فهو الإغراء.
نعم.
قال الطبري حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثني يزيد
فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة. فإذا نسي الحق حصل التفرق والاختلاف، إذا نسي الحق حصل التفرق والاختلاف، ولهذا فسرها قال هذه الأهواء المختلفة والتباغض فهو الإغراء. نعم.
قال الطبري حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال سمعت النخعي يقول فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال أغرى بعضهم ببعض بخصومات بالجدال في الدين.
نعم.
قال الطبري حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم النخعي والتيمي قوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال ما أرى الإغراء في هذه الآية إلا الأهواء المختلفة.
نعم. هذا الذي يمزق الأمة، إذا وضعت الفرقة وضعت الأهواء تمزقت الأمة، وهذا أخطر شيء عليه. ولهذا أيما أخطر، تسليط سيوف الكفار على رقاب المسلمين أو تسليط شبهات أهل البدع على قلوب المسلمين؟ سؤال، أيما أشد، تسليط سيوف الكفار على رقاب المسلمين أو تسليط شبهات أهل البدع على قلوب المسلمين؟ الشبهات أشد، الشبهات أشد. يعني تسليط السيوف على رقاب المسلمين يكونون بها شهداء إن شاء الله، أما تسليط الشبهات على القلوب أفسد عليهم دينهم، وهذا الذي يريده أصلا أعداء الدين، فساد القلوب. فلهذا عمل المبتدعة في قلوب المؤمنين والمسلمين أشد من عمل الكفار بسيوفهم. السيف إذا قتل الواحد بسيف العدو فهو شهيد، لكن إذا قتل بشبهة المبتدع فهو ماذا؟ ضال، وقد يكفر يخرج من الإسلام بهذا، فالله المستعان. ومع ذلك كثير من الناس يلتفت إلى هذا ويظن المسألة يعني سهلة، وأن الجميع مسلمون وأنهم يشتركون في دين وفي رسول وفي كتاب. نعم. ولهذا إذا رأيت الرجل يهون من شأن الأهواء ومن شأن أهل البدع فاعلم أنه مبتدع. إذا رأيت الرجل يهون من شأن هذا فاعلم أنه مبتدع وأنه صاحب فتنة. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك
يقول في يقول جامع يرى إبراهيم رحمه الله أن الإغراء يراد بالأهواء المختلفة والتباغض وذهب إلى هذا القول إبراهيم التيمي. وقد اختار الطبري رحمه الله تأويل من قال أغرى بينهم بالأهواء التي حدثت بينهم كما قال إبراهيم النخعي لأن عداوة النصارى بينهم إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيح وذلك أهواء لا وحي من الله ولعل ذلك يؤيد قول إبراهيم في تفسير الآية. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية. قال الطبري حدثنا ابن وكيع وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال إذا خرج فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال قتل وقتل صلب. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم فيما أرى في الرجل يخرج محاربا قال إن قطع الطريق وأخذ المال قطعت يده ورجله وإن أخذ المال وقتل قتل وإن أخذ المال وقتل ومثل صلب.
نعم. وهذا الصحيح في الآية أن هذه العقوبات تتنوع بحسب تنوع الجريمة. إن قتل قتل إن قتل وأخذ المال قتل وصلب إن أخذ المال فقط فإنه تقطع يده ورجله من خلاف إن أخاف فإنه ينفى من الأرض. نعم.
قال الطبري حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن عبيد عن إبراهيم الإمام مخير في المحارب إذا أي ذلك شاء إن شاء قتل وإن شاء قطع وإن شاء نفى وإن شاء صلب.
نعم.
ما ورد عنه في قوله
وهذا
تعالى
هذا التخير هو قول النخعي وهو رواية عن ابن عباس ومجاهد والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب واستدلوا على أن ظهر الآية فيها أو هذه إنما تكون للتخير. والصحيح أن هذه العقوبة على الترتيب. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى
فيكون إبراهيم النخعي له قولان في المسألة قول بأنها على الترتيب وقول بأنها على التخير كما ذكر هنا المحشي. نعم.
ورد عنه في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال الطبري حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم في قراءتنا والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما.
نعم.
ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون.
لا شك أنه أن السارق تقطع يده اليمنى واليد تكون من الكف واليد إذا أطلقت كانت على الكف فقط فإذا أردت تقيدها قيدتها مثل أيديكم إلى المرافق أما إذا أطلقت اليد فهي الكف. فالله قال والساق والساق فاقطعوا أيديهما ولم يبين الحد والسنة قد بينت الحد لكن هل نقول أخذنا التحديد من السنة أو من القرآن كذلك؟ الصحيح أننا أخذناها من القرآن كذلك لأن إطلاق اليد إنما يكون على الكف فإن أردت التقييد قيدت بماذا؟ بمقيد وأيديكم إلى المرافق. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال أخرج أبو الشيخ عن إبراهيم أنه كان يقرأ يحرفون الكلمة من مواضعه.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت.
يقول لما أقف على إسناد أبو الشيخ إبراهيم هنا. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت.
والتحريف ما يكون باللفظ وما يكون بالمعنى. نعم.
قال ما ورد عنه في قوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت. قال الطبري حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال السحت الرشوة. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة ابن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي
قال ما ورد في قوله تعالى فإن جاءوك.
ما ورد عنه في قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلم بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي إن رفع إليك أحد من المشركين في قضاء إن رفع إليك أحد من المشركين في قضاء فإن شئت
إن رفع إليك أحد من المشركين في قضاء فإن شئت
فاحكم بينهم بما أنزل الله وإن شئت أعرض عنهم.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي وإبراهيم قال إذا أتاك المشركون فحكموك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بحكم المسلمين ولا تعده إلى غيره.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم. قال الطبري حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة قال وحدثنا المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين فإن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وإن حكم بينهم بما في كتاب الله.
نعم.
قال الطبري حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قال إذا أتاك المشركون فحكموك فيما بينهم فاحكم بينهم بحكم المسلمين ولا تعده إلى غيره أو أعرض عنهم وخلهم وأصل دينهم.
نعم. وهذا قول إبراهيم وهو يفيد كما قال الجامع أنه إذا رفع أحد المشركين إلى أحد المسلمين في قضاء فهو مخير إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض عنه. وقد ذهب إلى هذا القول الحسن الشعبي وعطاء وقتادة وقد اختار الطبري رحمه الله هذا القول وذلك لأن القائلين أن حكم هذه الآية منسوخ وهم أصحاب القول الثاني زعموا أنه منسوخ بقول تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. وذكر رحمه الله أن النسخ لا يكون نسخا إلا ما كان نفيا لحكم غيره بكل معانيه حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعا على صحته بوجه من الوجوه. وإذا لم يكن في ظاهر التنزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى ولا نفي أحد الأمرين حكم الآخر ولم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يصح بأن أحدهما نسخ صاحبه ولا من المسلمين على ذلك إجماع صح ما ذكر سابقا من أن كلا الأمرين يؤيد أحدهم ما صاحبه ويوافق حكمه ولا نسخ في أحدهما للآخر. وقال آخرون أن التخيير المذكور في الآية منسوخ فمتى ارتفع علينا حكمنا بينهم من غير تخيير. وقد ذهب إلى هذا القول عكرمة والحسن البصري ومجاهد وقتادة والزهري والسدي وابن عباس رضي الله عنهما فقد روي عنه أنه قال آيتان نسيخاتا من سورة المائدة آية القلائد وقوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم أو أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم حتى نزلت ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا اتبع أهواءهم. فأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله في كتابه. قال الجصاص فذكر هؤلاء أن القول ونحكم بينهم بما أنزل الله ناسخ لتخير المذكور. ومعلوم أن ذلك لا يقال من طريق الرأي لأن العلم بتواريخ نزول الآيات لا يدرك من طريق الرأي والاجتهاد وإنما طريقه التوقيف. ولم يقل من أثبت التخير أن آية التخير نزلت بعد القول ونحكم بينهم وأن التخير نسخ وإنما حكى عنه مذهب في التخير من غير ذكر النسخ فثبت نسخ التخير. المهم أن هذان القولان لأهل العلم قول تبارك وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني بما أنزل الله، فيكون هناك تخيير، إن شاء حكم وإن شاء ترك، لكن إن حكم حكم بما أنزل الله. هل هذا التخيير منسوخ؟ وأنهم إذا ترفعوا إلينا وجب أن نحكم بينهم بما أنزل الله، ولا هذا التخير باقي؟ قولان، هو على كل حال إن حكمت بينهم تحكم بما أنزل الله، لكن هل أنت هل الحاكم مخير أو الحاكم ملزم أن يحكم بينهم بما أنزل الله؟ فمن قال بالنسخ ألزم الحاكم بذلك، ومن لم يقل بالنسخ وبقاء التخير قال بذلك. وهذا هو الظاهر، أن المسألة في التخير، وأن الأمر بالحكم بما أنزل الله في حال الحكم إذا حكم، لا في أساس التخيير من عدمه، والنسخ يحتاج إلى دليل. نعم نعم نعم.
قال البغوي رحمه الله واختلفوا في حكم الآية اليوم، هل للحاكم الخيار في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا؟ فقال أكثر أهل العلم هو حكم ثابت وليس في سورة المائدة منسوخ، وحكام المسلمين بالخيار في وحكام المسلمين بالخيار في الحكم بين أهل الكتاب، إن شاءوا حكموا وإن شاءوا لم يحكموا، وإن حكموا حكموا بحكم الإسلام، وهو قول النخعي والشعبي وعطاء وقتادة. وقال قوم يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم والآية منسوخة، نسخها قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وهو قول مجاهد وعكرمة، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال لم ينسخ من المائدة إلا آيتان، قوله تعالى لا تحل شعائر الله، نسخها قوله تعالى اقتلوا المشركين، وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، نسخها قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فأما إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب علينا الحكم بينهما، لا يختلف القول فيه.
نعم.
فأما إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب علينا الحكم بينهما، لا يختلف القول فيه.
نعم. إذن عندنا إما أن يترفع إلينا الذميان والكتابيان، ترفعان إلينا، وإما أن يترفع إلينا مسلم وذمي. أن ترفع إلينا الذميان ففيه قولان لأهل العلم للحاكم، هل هو مخير في أن يحكم بينهم أو أن يعرض؟ هذا قول. والقول الثاني أنه يجب أن يحكم بينهم. طيب، وإن حكم حكم بما أنزل الله، ومعنى حكم بما أنزل الله أي في المحرم عندهم، يعني في الدماء، في الأعراض والزنا وكذا، في الأموال السرقات وكذا، فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله. أما في الذي ليس بمحرم عندهم فإنه لا يحكم فيهم بما أنزل الله عندنا، إنما هذا في المحرم. ماذا في المحرم عندهم؟ وقد ثبت كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا على يهوديين زنيا، كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين كذلك أنه رد رأس الرجل الذي رد رأس الجارية بين حجرين، فدل هذا على الحكم بينهم بما أنزله، فإن هذا محرم. ماذا؟ محرم عندهم. أما ما ليس بمحرم عندهم فإننا لا نحكم فيهم بما أنزل الله عندنا. طيب، والقول الثاني بالقول بالتخير، والقول الثاني أنه إيه؟ أنه يجب أن يحكم بينهم بما أنزل الله. هذا في تحكم الذميين إلينا. أما إذا تحكم مسلم وذمي وجب أن نحكم هنا، ولا يكون الإمام مخيرا لأن أحد الطرفين مسلم، فيجب أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا يكون هناك تحكير. واضح؟ طيب، حد يعطينا ملخصا لهذه الآية؟ أيوة يا محمد. ونحكم بينهم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وأن تعرض فليضرك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. الآية دي إيه القول فيها؟ دي في مسألة صفة يعني الحكم، دي مش أصل المسألة. أصل المسألة إيه هي؟ فإن جاءوك فاحكم أنا وأعرض عنهم، ها؟ قولان لأهل العلم، ها؟ قول بالتخير وأن الآية محكمة، وقول بالوجوب وجوب الحكم وأن الآية منسوخة ونحكم بينهم بما أنزل الله. طيب، لكن إن حكم بينهم يحكم بالشرع، ده فيما إذا ترفع علينا الكتابية. طيب لو مسلم وكتابي يجب أن يحكم بينهم بما أنزل الله. ها آخر، قول يا يوسف. البعض قال بالتخيير لظاهر الآية، والبعض قال بأن هذا نسخ بآية ونحكم بينهم بما أنزل الله. نعم 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 الإيه؟ لا، من اليهود. نعم نعم فين هات هذه؟ نعم نعم.
قال الطبري حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي. وإن حكمت فاحكم بينهم
بالقصاص. ولا فرق مسلمة أو يهودية، ما في فرق. نعم، قصاص جاري فيهم كما يجد في المسلمين. نعم، يعني لا فرق. نعم.
قال عن إبراهيم والشعبي وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، قال إن حكم بينهم حكم بما في كتاب الله.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. قال الطبري حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن هارون
41
عن العوام بن حوشب عن إبراهيم
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط،
قال أمر أن يحكم فيهم أمر أن يحكم فيهم بالرجم،
لأن الرجم عندهم في التوراة. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هؤلاء الآيات في بني إسرائيل ورضي لهذه الأمة بها.
نعم.
قال الطبري حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي لهذه الأمة بها. قال الطبري حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال نزلت في بني إسرائيل ورضي لكم بها.
نعم، المراد بالآيات اللي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. نعم.
قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال نزلت في بني إسرائيل ثم رضي بها لهؤلاء.
نعم، وبعضهم قال بعضها نزل في المسلمين وبعضها نزل في الكتاب. على كل حال، حتى في نزولها في هؤلاء فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. ولهذا قال رجح ابن جرير الطبري قال نزلت هذه الآية في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات نزلت فيه وهم معنيون بها، وهذه الآية سياق الخبر عنهم فكونوا خبرا عنهم أولى. لكن ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. فقال ابن جرير بعد هذا ولكن من حكم بها من المسلمين جاحدا حكم الله عز وجل فهو الكافر. نعم، أما إذا حكم بغير ذلك فإنه لا يكون كفره كفرا أكبر. نعم. أن إيه؟ ذكر الحافظ فتح إيدنا إيه؟ نعم نعم، يعني مسلمة. من الأنصار. لأن الجارية قد تطلق على الصغيرة يعني. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أخرج الثوري عن منصور عن إبراهيم ومجاهد: فمن تصدق به فهو كفارة له، قال: كفارة للجارح وأجر المجروح على الله تبارك وتعالى.
نعم.
قال الطبري: حدثني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في قوله: فمن تصدق به فهو كفارة له، قال: للمجروح. قال الطبري: حدثنا ابن وكيع وقال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم: فمن تصدق به فهو
وذاب. قال: وذاب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما أن المجروح إذا تصدق على الجارح فهو كفارة له وأجر المجروح. انتبهوا، كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بأنزل الله فيكم كافرون. فمن تصدق به فهو كفارة له، من تصدق به على هذا القول تصدق المجروح به يعني على الجارح، فيكون كفارة له أي للجارح، ويكون أجرا أي للمجروح. وذهب إلى هذا القول ابن عباس ومجاهد وعامر وزيد بن أسلم ومقاتل، وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن وجابر بن زيد. يقول الجامع: وهذا القول إن كان إسناده صحيحا إلا أنه يخالف الأحاديث المرفوعة، ومنها ما روى الطبري بسنده عن أبي السفر عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهب إلا رفع الله به درجة، حط عنه به خطيئة، فقال له رجل من الأنصار: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعته أذني وعاه قلب. ومن جاء عن أحمد أيضا من حديث أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء من جسده فتركه لا كان كفارة له. طيب، والطبري قال:
قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغير عن إبراهيم في قوله: فمن تصدق به فهو كفارة له، قال: للمجروح. قال الطبري: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن مغير عن حماد عن إبراهيم: فمن تصدق به فهو كفارة له، قال: للمجروح. قال الطبري: حدثنا هناد وسفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد: فمن تصدق به فهو كفارة له، قال: للذي تصدق عليه وأجر الذي أصيب على الله. قال الطبري: حدثنا ابن وكيع
قال عن إبراهيم ومجاهد: قال: للذي تصدق عليه
وأجر الذي أصيب على الله.
قال هناد
في حديثه قال: كفارة للذي تصدق به عليه. قال الطبري: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي.
هذا يخالف القول الماضي، يقول: للمجروح عن إبراهيم في قوله في 47: فمن تصدق به فكفارة له، قال: للمجروح. وهنا قال: فمن تصدق به فكفارة له، قال: الذي تصدق عليه وأجر الذي أصيب على الله، يعني هو كما سبق يعني. طيب، عن مجاهد إبراهيم الأثر الذي بعد ذلك
قال: كفارة للجارح وأجر الذي أصيب على الله.
كفارة للجارح وأجر الذي أصيب على الله. نعم. قال: يستفاد من هذا الأثر أن إبراهيم يرى أن المعنى في قوله: فمن تصدق به فكفر له، هو المجروح. طيب، في الماضي أنه على الجارح فكفارة له، يعني للجارح، قال هنا فكفارة للمجروح، يبقى ورد عنه القولين. وهذا القول هو الذي رجعه كثير من العلماء، فقد رجعه الطبري وقال هو أولى القولين بالصواب، وذلك لكون الهاء في قول له عائدة على من أولى من أن تكون من ذكر من لم يجري له ذكر، أن تكون يقول ولكونها في قول له عائدة على من، وهذا أولى من أن تكون من ذكر من لم يجري له ذكر إلا بالمعنى دون التصريح. إذا صدقت هي المكفرة ذنب صاحبها دون متصدق عليه في سائر الصدقات غير هذه، فالواجب أن يكون سبيل هذا السبيل غير من الصدقات. وقد ذهب إلى هذا القول عبد الله بن عمرو وجابر بن زيد والحسن والشعبي وقتاده. قد رجح الجصاص رحمه الله حيث يقول إن هذا القول هو صحيح، لأن قوله تعالى وكفارة لو رجع إلى المذكور وهو قول فمن تصدق به، فالكفارة واقعة لمن تصدق ومعناه كفارة لذنوبه. وقال ابن العربي رحمه الله والذي يقول إنه إذا عفى عنه المجروح عفى الله عنه لم يقم عليه أو لم يقم عليه دليل فلا معنى له. وقد ذكر القرطبي أن هذا القول هو الذي عليه أكثر الصحابة ومن بعدهم وهو الأظهر، لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور وهو من، فيتضح ما سبق أن إبراهيم له قولان في المسألة، والمختار هو القول الأول والذي يرى فيه أن الكفارة هي للجارح وأجر المجروح على الله بناء على صحة الأسانيد التي ورد فيها هذا القول، بخلاف القول الثاني الذي ورد في الأثر 47 فإن إسناده ضعيف. يعني الحقيقة ما ملي القرطبي أقرب، لأن عودة الضمير الأقرب مذكور أو إلى المذكور هذا أولى من المفهوم. فمن تصدق به فهو كفارة له، من المتصدق المجروح، فمن تصدق به فهو كفارة له، أي أن الله يكفره بها خطايا ويرفع به درجته، فمن تصدق به فهو كفارة له. فالأقرب أنه يكون للمذكور لا يكون لغير مذكور، لكن إن كان كفارة وتصدق فإنه بذلك يكون قد عفي عن الجارح، لأن الجارح يعفى عنه أما بقصاص وإما بدية فعوى. طيب هذا المجروح تصدق إذا لم يعد عليه مؤاخذة، لكن يكون التكفير لمن؟ للمجروح، فإن الله يرفع به درجته ويكفر عنه بها خطيئته، إنما الجارح لا يكون عليه شيء بتنازل المجروح له. نعم يعني أن السعودي جمع الاثنين فقال كفر لو كفر عن الجارح وكفر عن المجروح، كفر عن الجارح لم يعد مؤاخذا، كفر عن المجروح أن الله عز وجل يكفر عنه خطايا كما أنه تصدق على صاحبه. نعم الأول أقرب وهو عود الضمير على المذكور في الآية، هذا ظاهر، ولكن كما قلنا فيه هذا يتضمن يعني العفو عن الجارح بالتضمن، أي أنه إذا عفى عنه المجروح لم يعد يؤاخذ، هذا معنى العفو، هذا معنى الكفار، أي أنه لم يعد ملزما بشيء ولم يعد مطالبا بشيء، وبالتالي لا إثم عليه، لا إثم عليه. إنما سياق الآية وظاهرها بالظاهر في المجروح وليس الجارح. نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أخرج الثوري عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح مشرك العرب فقرأ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان أنه لم يكن يرى بأسا.
قال هذا الأثر يقول عن إبراهيم يرى أنه لا بأس بأكل ذبائح مشركي العرب، لأن ابن عباس لما سئل عن ذبائح مشركي العرب فقرأوا ما يتولاهم منكم فإنه منهم، ثم روى سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بأسا، فيقول الجامع هذا الأثر يدل على إبراهيم يرى أنه لا بأس بأكل ذبائح مشركي العرب، وذهب إلى هذا القول الحسن، وهذا بناء على أن المخاطب بقوله ومن يتولاهم منكم هم مشركو العرب المخاطب بهذا، فإبراهيم يرى أن من اعتقد من أهل ملتنا بعض المذاهب الموجبة لكفر معتقديها فالحكم بكفره لا يمنع أكل ذبيحته ومناكحة المرأة منهم إذا كانوا منتسبين إلى ملة الإسلام وإن كفروا باعتقادهم لما يعتقدونه من المقالة الفاسدة، إذ أنهم في الجملة متولين لأهل الإسلام منتسبين لحكم القرآن، كما أن من انتحل النصرانية أو اليهودية كان حكمهم ولم يكن متمسكا بجميع شرائعهم، وكان أبو الحسن الكرخي ممن يذهب إلى ذلك. وذهب إلى ذلك أيضا ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه سئل عن ذبائح النصارى العرب فقال كل، قال الله تعالى ومن يتولوا منكم فإنه منهم، وكان الحسن رحمه الله لا يرى بذبائح النصارى العرب ولنكاح نسائهم بأسا، وكانت هذه الآية ومن تولوا منكم فإنه منهم، ولعل المراد من كان في الأصل مخالف الإسلام وكان على غير دين الإسلام، أما من كان مسلما وارتد فإنه يقتل إلى أن يتوب. وقد روى النخعي رحمه الله عن السلف أنهم كانوا يقولون لا يذبح النسك إلا مسلم، ولكنه خالف ما رواه وأجاز أن يذبح كتابية أضحية المسلم. وروى عن النخعي أنه لا بأس بأكل ذبائح نصارى العرب، ولعل المراد أن الله سبحانه إنما نهى عن تولي أهل الكتاب ولم يذكر مشرك العرب، أو أن النهي إنما هو في توليهم، أما أكل ذبائح فلا بأس به، والله أعلم. على كل حال الذي أباحه الله عز وجل طعام الذين أوتوا الكتاب فقط، ولم يستثن الله غيرهم، فأما ذبائح المشركين مشرك العرب فهؤلاء وثن ولا يجوز، إلا إذا قصد بمشرك العرب النصارى صار العرب، وإنما وصفوا بالشرك لقولهم في عيسى، وهذا لا يمنع الأكل ذبح. نعم، من تأثروا بإيه؟ إلى النصراني. نعم، لا فرق أن يكون من أصل نصراني أو تنصر من مشرك إلى نصراني، لا فرق. نعم، بعض العلماء فرق لك لا دليل. نعم،
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال كانوا حرموا الطيب واللحم فأنزل الله تعالى هذا فيهم.
نعم،
أخرج عبد بن حميد عن المغيرة قال قلت لإبراهيم في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا الآية هو الرجل يحرم الشيء مما أحل الله، قال نعم.
نعم،
ما ورد عنه في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين.
فما أحله الله فلا يجوز تحريمه وما حرم الله فلا يجوز تحليله. قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وإنما ينبغي الإنسان يكون وقافا عندما أحل الله وعندما حرم الله، فما أحله الله فهو الحلال وما حرم الله فهو الحرام. لكن فمن أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه مع علمه بالتحليل والتحريم فهو مستحيل فيكون كافرا، أما إذا أحله لعدم علمه وجهله، إذا قال هذا حلال وهو حرام أو قال هذا حرام وهو حلال لجهله فإن هذا لا يكون كافرا. ولهذا فإن قدامة بن مضعون رضي الله عنه قد ماذا؟ قد استحل الخمر إذا كان الذي يشربها مؤمنا وقد عمل الصالحات وأحسن. ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات يجزون في المطاعم، وإذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ومن ثم اتقوا وأحسنوا. فكان يرى أنه إذا شربا على هذا الوجه فإنه حلال. لهذا ما نقول حينما نقول الاستحلال فمعناه أنه يعتقد حل شيء بعد العلم به، وأن يكون هذا الشيء مجمعا عليه أو فيه النص قطعيا. أما المختلف فيه أنت ترى هذا شيء حرام وأنا أرى مباح، وجاء واحد يقول مباح تقول هذا استحلال محرم. لا، هذا ما هو باستحلال محرم، محرم عندك أنت. تبعتم إخواني؟ عندنا الآن قيدان بارك الله فيكم. القيد الأول أن يكون التحريم والتحليل وكذا لشيء ثابت بالنص القطعي أو يكون بإجماع، أما المختلف فيه فلا. الأمر الثاني أن يكون هذا مع العلم، إن كان يعلم فنعم وإلا فلا. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء.
أو بدل
أو
الشرع،
بدل الشرع المجمع عليه.
تمام، هذا لا يستدل به على كفر من وضع القانون وضعية، لأنه قال بدل، والتبديل معناه نسبة ذلك إلى الشرع. فحد الزنا في الشرع الرجم أو الجلد، فيقول لا، حد الزنا في الشرع السجن، هذا هو التبديل. أما لو لم يقم بتنفيذ الحد وتطبيق الحد الشرعي بالرجم والجلد وسجن ولم ينسب ذلك الشريعة، فهذا ترك واجبا عليه، فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، لكن ليس الأكبر، وإنما كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، كما فسره السلف وأجمعوا عليه. وقد صرح السلف أن الذي ذهب إلى عموم هذه الآيات في الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر أنهم الخوارج. انتبه انتبه، هذا ليس مجاملة لأحد، وأنت تجمل وتقول كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، لكن هذا التقرير لماذا بالسلف؟ قاله ابن عباس وقاله تلامذته وقاله الأئمة، كما قاله الأجري وكما قاله ابن بطة وكما قاله ابن أبي زمانين، أئمة السلف على هذا. يبقى إذن الحاكم بغير ما أنزل الله تارك لواجب واقع في إثم من أعظم الآثام، حتى وصف بأن كفره بأنه كافر ظالم فاسق، لكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. نعم،
شيخ الإسلام عرف الشرع المبدل، بعدها قال: والثالث الشرع المبدل، وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع.
من قال إن هذا من شرع الله، يبقى هذا حد التبديل، قال إن هذا من شرع الله، إنما ترك حكم الله وحكمه وغيره، هذا يسمى استبدالا، هذا يسمى استبدالا، يعني استبدل بحكم لا حكم غيره، وهذا شأن جميع العصاة. مثل أنت بعد بدل من تعطي أختك حقها في الميراث أعطيتها جزءا منه، ده حقك. طب حكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ طب حكمك أنت؟ ليس كذلك، يبقى أنت كافر على قولك أنت، يبقى أنت كافر. حتى المدرس كما قال شيخ الإسلام يقضي بين التلاميذ إذا قضى بغير ما أنزل الله. نعم،
قال كذلك ابن العربي شيخنا في الآية
نعم.
حد التبديل، قال: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين.
تمام، كلام ابن العربي كلام واضح في نسبة ذلك للشريعة. أيوة أحمد، تأويل ايه؟ رفع عنه الكفر، لكن اقام عمر عليه الحد. نعم، لكن ليس حد مرتد. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال الطبري رحمه الله تعالى: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام قال حدثنا حماد عن إبراهيم قال: ليس في لغو اليمين كفارة.
نعم، لغو اليمين يقول لا والله بلا والله وكذا، ولا يقصد اليمين ولا يعقد قلبه عليه، أو يعقد قلبه على يمين ثم إنه ينسى فيطبق الشيء نسيانا، فهذا كله من لغو اليمين أي لا كفارة فيه. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: اللغو يمين لا يؤاخذ بها صاحبها وفيها كفارة.
نعم. اللغو قال
اللغو يمين لا يؤاخذ بها صاحبها.
هذا هذا أثر كم؟
55.
54 اقرأ.
قال: أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن إبراهيم قال: اللغو إن يصل الرجل كلامه بالحلف والله لا تجيئن والله لا تأكلن.
والله تقعد شوية، هذا معنى وسط الكلام يصير بيمين. والله تقعد شوية، والله نروح ما والله نروح تأمس كذا كذا، هذا كله لغو لا يعقد قلبه على يمين. نعم.
والله لا تأكلن والله لا تشربن ونحو هذا لا يريد به يمينا ولا يتعمد به حلفا، فهو لغو اليمين ليس عليه كفارة.
تمام.
قال الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: اللغو يمين لا يؤاخذ بها صاحبها وفيها كفارة.
هذا يخالف ما سبق، هذا يخالف ما سبق. فيما سبق قال ليس فيها كفارة، قال ليس في لغو اليمين كفارة، هذا فيما سبق. طيب قال الجامع: يرى إبراهيم رحمه الله أن لغو يمين لا يؤاخذ بها صاحبه ولكن تجب فيها الكفر، وذهب إلى هذا القول ابن عباس وسعيد الضحاك. والإمام ابن رجب رحمه الله يقصد النوع الثالث من أنواع يمين اللغوي، فقد قسم اللغو إلى 3 أقسام. الأول والثاني هما اللذان سبق ذكرهما في الأثرين رقم 53 و54 اللي هو مثل لهما. أما القسم الثالث فهو أن يحلف على الشيء يرى أن أنه فيه صادق فيكون على غير ما حلف. ففي رواية عن إبراهيم أن في هذا النوع أن في النوع الثالث كفارة. قال النخعي: الرجل يحلف على الشيء عنده لا يدري ثم يدري أنه عنده، قال يكفر يمينه. ويدل ذلك أيضا على نوع تعارض بين قولي إبراهيم في هذا الأثر وفي الأثرين السابقين، لأنه يختلف باختلاف مرجع الضمير وهو لها والله أعلم. ويؤيد ذلك ما ورد عن إبراهيم رحمه الله أنه قسم الأيمان إلى 3 أقسام. القسم الأول اليمين الغموس ويمين الكبائر، الثاني يمين اللغو وهو ما سبق ذكره في الأثرين وهذه ليس فيها كفارة، الثالث اليمين المعقدة وفيها الكفارة إذا حنث وهي ما ذكرت في هذا الأثر. طيب الأثر هل هو قال فيه ما قاله الجامع اللي هو اللي فيه كفارة؟ قال اللغو يمين لا يؤخذ بها صاحبه. طيب أين ذكره هنا لتقسيم الجامع وهو النوع الثالث إذا رأى أنه فيه صادق إذا حلف؟ هو قال هذا، هل ثبت إبراهيم قال في الأول ليس في لغو اليمين كفار، وفي الثاني مثل وقال ليس فيه كفار. طيب التمثيل بقى الثالث فين؟ نعم، ما ذكره مسندا، يبقى هنا أخذه من 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 كلامه هو بقى في فتواه، وهو قوله كما جاء عند ابن أبي شيبة: قال نخي الرجل يحلف على شيء عنده ولا يدري ثم يدري أنه عنده، قال يكفر يمين. يبقى هذا محمول على هذا الأمر، يبقى رواية المروى عن إبراهيم في كفارة اليمين اللغو اللي هي الرجل يحلف على الشيء وكذا ثم فعله ناسيا، قال هذا فيه كفارة، يحلف على الشيء أنه ليس بعنده ثم يظهر أنه عنده، قال هذا فيه كفارة. إنما اللغو اللي هو أن يصل كلامه بكلام غيره والله لا أفعلنا كذا وكذا إلى آخر ذلك، فقال هذا إيه؟ هذا ليس فيه الكفار. يبقى إذن إبراهيم النخعي يفرق بين صور اللغو، فصور فيها كفارة وصور ليس فيها كفارة، وبهذا لا يكون بين الأثار هذه تعارض. نعم.
أخرج أبو الشيخ عن إبراهيم قال إذا كان عنده 20 درهما فعليه أن يطعم في الكفارة. قال الطبري وحدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم من أوسط ما تطعمون أهليكم نصف صاع بر كل مسكين.
نعم.
قال الطبري وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن مغيرة عن
فيرى إبراهيم أن كفارة يمين هي نصف صاع بر لكل مسكين، بناء على أن ذلك كان يعادل أوسط ما يطعمون اليوم في ذلك الزمان. نعم.
قال الطبري وحدثنا ابن بشار قال
وذهب إلى هذا القول عمر وعلي رضي الله عنهما وابن عباس وعائشة وكذا وجماعة، وقد رجح الطبري رحمه الله هذا القول واختاره من بين الأقوال التي ورد في بيان مقدار الكفارة قياسا على ما فرضه رسول الله في غير من الكفارات مثل كفارة الحلق من الأذى وكفارة الوطء وغيرهما. نعم. وهذا الأقرب، إلا أن يزيد هو، فإذا جعل معها أشياء من أوسط ما يطعم يعني يخرج الأرز والدجاج أو اللحم أو السمك أو غير ذلك هذا من عنده، لكن يجزئ في ذلك نصف صاع. نعم. أعد.
قال آخرون الهاء في قوله عائدة على اللغو وهي كناية عنه، قالوا وإنما معنى الكلام لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا كفرتموه، ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان فأقمتم على المضي عليه بترك الحنث والكفارة فيه، والإقامة على المضي عليه غير جائزة لكم، فكفارة اللغو منها إذا حنثتم فيه 10 إطعام 10 مساكين وذلك ذكر من قال ذلك.
نعم. ذكر عن إبراهيم قال إيه؟ قال غير واضح. نعم. لا ما هو لا يؤخذ لأنه نسي، لأنه يحلف على أن الشيء هذا حصل وهو ما حصل، فيكون لا يؤخذ لأنه ناسي من جهة الإثم، والكفارة من جهة هذه الصورة. طبعا الصحيح أنه لا كفارة فيها ولا شيء. نعم. لا كفارة ولا إثم. ليه بقى هيبقى وجهه ايه؟ وجهه في الكفارة ايه؟ ان هذا قصد يمينا لكنه نسي، فكونه نسي لا يؤاخذ، وكونه كان قد عقد على هذا اليمين فإنه يكفر. إنما اللغو الذي لا يقصد به اليمين، لا يقصد به اليمين يقول والله مثلا تأتي كذا إلى آخره، هذا ما قصد يمين، فلهذا لا كفارة فيه ولا مؤاخذة. يبقى هذا هو الوجه بقى. يبقى وجه التفريق هو أنه إذا ما قصد يمينا ولا حلفا فلا يؤاخذ ولا كفار. طيب قصد يمينا حلف والله مثلا ما جاءني، اي والله ما جاءني، وبان انه قد جاء وهو ناس، فمن جهة لا يؤاخذ كونه ناسيا، ومن جهة أخرى في الكفارة لأنه يمين منعقد، وكأنهم يرون أن اليمين المنعقد فيه الكفارة مطلقة. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا يمين منعقد، وهذا يمين منعقد فيكون فيه الكفارة. والصحيح أنه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة. يبقى لكن المهم يبقى هذا واجب تفريق إبراهيم النخعي ومن قال بقوله من العلماء. نعم. نعم. هذا الأصل، يعني هذا من أجل هذا إحنا نقول لك كفارة فيه، لكن نخعي يرى فيه كفارة وجماعة. نعم خلاص واضح. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن مغيرة عن إبراهيم
59.
قال الطبري حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم في قوله أو كسوتهم قال إذا كساهم ثوبا ثوبا أجزأ عنه.
نعم، يعني كل واحد ثوب يصلي فيه. نعم.
قال الطبري حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال الكسوة ثوب جامع.
نعم.
قال الطبري رحمه الله حدثنا هناد بن وكيع قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في قوله أو كسوتهم قال ثوب جامع.
نعم.
قال الطبري وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال ثوب جامع. قال الطبري وحدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أو كسوتهم قال ثوب جامع لكل مسكين.
نعم. قال الطبري
وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وشعبة عن المغيرة عن إبراهيم في قوله أو كسوتهم قال ثوب جامع.
نعم.
قال الطبري ورحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول من كانت عليه رقبة واجبة فاشترى نسمة قال إذا أنقذها من عمل أجزأته ولا يجوز عتق من لا يعمل، فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فلا يجزئ الأعمى والمعقد.
يعني معناه أن تكون سليمة، يعني سليمة.
قال الطبري حدثنا
قال
الطبري وحدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى عتق المغلوب على عقله يجزئ في شيء من الكفارات.
نعم. فيقول الجامع يرى إبراهيم رحمه الله أن الآية تدل على ما يأتي أن من اشترى نسمة وأنقذها من عمل أجزأته عن عتق رغبة في كفارة يمين، أنه لا يجوز عتق من لا يعمل كالأعمى والمقعد، يبقى فلا يجزي الأعمى والمقعد مش المعقد، يبقى المقعد، أنه يجوز عتق من يعمل كالأعور ونحوه، أن عتق المغلوب على عقيدة يجزي في شيء من كفارته. وقد ذهب إلى هذا القول حسن، ولعل ما يؤيد قول إبراهيم رحمه الله ما يلي ما ذكر الطبري رحمه الله من أن الصواب من القول أن يقال أن الله تعالى عم بذكر الرقبة كل رقبة إلا ما لم يعنيه الله سبحانه بالتحرير كالمقعد والأعمى والأخرس وقطع اليدين وشلاليمة والجنون المطبق ونظائر ذلك، فذلك خارج من حكم الآية، وما عدا ذلك فجائز تحريره في الكفارة بظاهر التنزيل، فذلك خارج عن حكم الآية وما عدا ذلك فجائز تحريره في الكفارة بظاهر التنزيل. ما ذكره ابن العربي رحمه الله من أنه يجزي عتق الرقبة التي بها عيب يسير بخلاف الرقبة التي بها عيب مطلق فلا يجزي عتقها. نعم.
قال الطبري وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيعا عن الأعمش عن إبراهيم قال ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزي إلا ما صام وصلى، وما كان ليس بمؤمنة فالصبي يجزي.
نعم. والصحيح أن الرقبة التي تجزي في العتق لابد أن تكون مؤمنة، ويشترك في ذلك الصبي وغير الصبي. نعم.
شيخنا اشتراط السليمة يعني القرآن أطلق فالتقييد من أي وجه؟
نعم.
بس اشتراط السليمة من العيب يعني القرآن أطلق رقبة وهذا يصدق عليه اسم الرقبة ولم يرد التقييد في نصوص أخرى يعني.
هم يقولون المعيبة هي تحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الرقبة السلام، ولهذا ذكر الجصاص من أن لفظ الآية يقتضي رقبة سليمة من عاهات، لأنه اسم للشخص بكماله، وأن الفقهاء اتفقوا على أن النقص يسير لا يمنع جوازه، يعني هم بيقلبوا القول هذا على قائله، لأن إذا ذكرت الرقبة كانت سليمة. ما.
قال الطبري
ولأن هذا هو الذي ينتفع بالعتق. ما.
قال الطبري حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عون عن إبراهيم في قراءتنا فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
نعم قراءة ابن مسعود، فيرى لزوم التتابع كما ذكر الجامع، يقول وذهب إلى هذا القول ابن مسعود وابن عباس وابن علي ومجاد وقتادة وطاووس وأبي بن كعب وسفيان الثوري، فقال الجصاص فثبت التتابع بقول هؤلاء ولم تثبت التلاوة لجواز كون التلاوة منسوخة والحكم ثابتا، يعني وهو قول أبي حنيفة، يعني بيرى التتابع ثابت بقول هؤلاء، إنما التلاوة يقول لم تثبت لجواز كونها منسوخة، وخالف ذلك مالك والشافعي فقال يجزء فيه التفريق. وقد اختار الطبري رحمه الله القول بعدم وجوب التتابع، وذلك لأن الله تعالى أوجب على من لزمته كفارة يمين أن يكفر بصيام ثلاثة أيام، ولم يشترط في ذلك التتابع. وذكر رحمه الله أن ما روي عن أبي بن مسعود رضي الله عنه في قراءتهما فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فذلك خلاف لما في مصاحفنا، ولا يجوز لنا أن نشهد بشيء ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله، لكنه رحمه الله اختار للصائم كفارة اليمين أن يتابع بين الأيام الثلاثة ولا يفرق، لأنه لا خلاف بين الجميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كفارته، والعلماء في غير ذلك مختلفون، ففعل ما لا يختلف في جوازه أحب إليه وإن كان آخر جائز. وقد اختار ابن العربي رحمه الله ما ذهب إليه مالك والشافعي وهو جواز التفريق، وذلك لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص، وقد عدم في هذه المسألة. وقد ذكر صاحب المغني أن قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات إن كان قرآنا فهو حجة، لأنه كلام الله الذي لا يثير باطل بين يديه ولا من خلفه، وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا احتمل أن يكون سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآنا فثبت له رتبة الخبر ولا ينقص عن درجة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سنة يعني للآية، وعلى كلا التقديرين فهو حجة يصار إليه. ثم ذكر رحمه الله قياس كفارة اليمين على كفارة القتل والضرار وغيرهم في وجوب التتابع، ومما يؤيد قول إبراهيم أن قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متابعات هي كالخبر المشهور. انتبهتم؟ يبقى الآن ابن جرير ماذا يقول؟ يقول ده قرآن لم يثبت في مصاحفنا فلا نعول على ذلك، هذا مظنون، ويبقى ولا ندع كتاب ربنا الذي نص على عدم التتابع. يقابله من؟ يقابله صاحب المغني يقول قرآن. طب إن لم يكن قرآنا فهو خبر مسموع من رسول الله فقال، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. طيب لو قلنا بأنه قرآن وفي الصيام ثلاثة أيام قرآن وأن هذا صرف للوجوب، فيكون التتبع على الاستحباب وليس على الوجوب، ما يكون هذا أفضل؟ يكون هذا أفضل، وبالتالي لا نرد القراءة هذه ونقول من قراءة الصحابة، وقراءة الصحابة يعمل بها ولا تهمل إذا ثبت الإسناد إليه، لكن القراءة الأخرى في صيام ثلاثة أيام ما يبر القرآن، هذا القرآن اللي في مصاحف، فهذه تكون صارفة لهذا التتبع من الوجوب إلى الاستحباب. إذ لو كانت واجبة لثبتت في كل القراءات فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ويكون بهذا قد جمعنا بين الجميع. وحتى ولو كانت تفسيرا وقرأها على أنها قرآن يبقى هذا لا إشكال فيه، وهذا هو الأولى. نعم.
قال الطبري رحمه الله حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم مثله. قال الطبري رحمه الله تعالى
ما ورد
قال أخرج
ما ورد
عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم.
قلم أقف على إسناد ابن أبي الدنيا إلى إبراهيم لحكم عليه. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال الطبري رحمه الله حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبدة عن إبراهيم قال ما أصاب المحرم من شيء حكم فيه قيمته.
نعم. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. نعم. فيحكم رجلان عدلان بهذا. نعم.
قال الطبري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حماد قال سمعت إبراهيم يقول
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. نعم.
قال سمعت إبراهيم يقول في كل شيء من الصيد ثمنه.
نعم. فيرى إبراهيم رحمه الله أن المحرم إذا أصاب شيء من الصيد متعمدا قوم ذلك الصيد المقتول قيمته من الدراهم، الصيد هذا يقوم قيمته من الدراهم، ثم يشتري القاتل بقيمته مثله من النعم ثم يهديه في مكة، يقول قوم ذلك الصيد المقتول قيمته من الدراهم ثم يشتري القاتل بقيمته مثله من النعم ثم يهديه في مكة. وقد ذهب إلى هذا القول، هو طبعا أيضا التفصيل هذا هو لم يذكره في المأثور هنا، وقد ذهب إلى هذا القول عطاء ومجاهد وقول أبي حنيفة ويوسف، وحجتهم أن العلماء متفقون على أن المثل من جنس النعم غير واجب، فوجب أن يكون المثل المراد بالآية هو القيم. طيب يقول وقد اختار ابن جرير هذا القول. ثم اشترى القاتل بقيمته مثله من النعم ثم يهديه في مكة. طيب او ايه؟ لان هذا يعني واضح ان كلامه قصر على هذا الوجه. يهديه في مكة ما في مشكلة. بقيمته مثله من النعم ما في مشكلة. طيب لكن هل هذا على وجوب او تخيير؟ هذا على التخيير. او كفارة طعام مساكين. انه يطعم هذا المساكين لكل مسكين مد. او عدل ذلك صيام يصوم عن كل مد يوم، فيكون على التخيير، إما أن يأتي بمثله وإما أن يطعم وإما أن يصوم. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة.
يقول والقول الآخر في هذه المسألة هو أن المحرم إذا أصاب شيئا من الصيد تعمدا، ده القول الآخر، حكم بمثله من النعم. وقال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وقتاده في آخر من التابعين، وهو قول محمد بن حسن الشافعي، وذلك فيما له نظير من النعم، فأما ما لا نظير له ففيه القيمة. صحيح اللي ما له نظير هذا في القيمة، واللي له نظير يبقى مثله، يقوم بمثله. نعم نعم. ماله؟ تحذير يعني من اللعب بالحمام الطيارة وكذا، لأن هذا يقول يعني أن هذا له، كأنه له غير يعني مباح، لكن هذا
على وجه الميسر شو؟
الله أعلم بإسناده.
وعلى وجه الميسر.
نعم
على وجه الميسر.
فين فين ذكر الميسر؟
في الآية، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، يعني ساقها تحت الآية، فاللعب بالحمام هنا لعب على وجه الميسر.
الله أعلم إذا كان هذا مصطلح عندهم الحمام الطيارة أن يكون على وجه ميسر، الله أعلم. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، قال الطبري وحدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول ما أصاب المحرم من شيء لم يمض فيه حكومة استقبل به فيحكم فيه ذو عدل،
يعني ابتدأ النظر فيه بغير حكم سابق، لأن هذا إما محكوم فيه من الصحابة أو من في الآثار فنلتزم الآثار الواردة عن النبي والصحابة، أو ليست محكومة فيه بكذا فإن ذلك يرجع فيه إلى الاجتهاد. يعني مثلا النبي جعل في الضبع كبشا، خلاص نعمل به، طب اللي ما ورد فيه حكم نجتهد. نعم.
قال الطبري وحدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد عليه جزاؤه من النعم، فإن لم يجد قوم الجزاء دراهم ثم قومت الدراهم.
يعني إذا كان له مثل خلاص نقوم بمثل، طيب إذا ما كان له مثل يقوم بدراهم. نعم.
ثم قومت الدراهم طعاما ثم صام لكل نصف صاع يوما.
نعم قيل بمد قيل نصف صاع. نعم.
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ،
يعني قومة درهم طعاما ويخرج كل مسكين نصف صاع على قول إبراهيم، ثم أو يصوم عن كل نصف صاع يوما. نعم نعم. نعم ذكر أثر إبراهيم نخعي. نعم.
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد عليه جزاؤه من النعم، فإن لم يجد قوم الجزاء دراهم ثم قومت الدراهم طعاما بسعر ذلك اليوم فتصدق به، فإن لم يكن عنده طعام
لكل صام مسكين نصف صاع. نعم.
فإن لم يكن عنده طعام صام مكان كل نصف صاع يوما.
نعم نعم.
قال الطبري وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو مرة عن الحسن
أبو مرة عن الحسن
قال وأخبرنا عبيدة عن إبراهيم قال كل شيء في القرآن أو فهو بالخيار أي ذلك شاء فعل.
نعم وقد وردت الآية في بأو كفرته طعامه فقال فيحكم بذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفرته طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمر. نعم.
قال الطبري رحمه الله وحدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال ما كان من دم فبمكة وما كان من صدقة أو صام فحيث شاء.
نعم والصحيح أنه ما كان من دم أو صدقة ففي مكة، وأما الصيام فحيث شاء. نعم.
قال الطبري وحدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه.
نعم كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه. نعم.
قال الطبري وحدثني أبو السائب وعمرو بن علي،
يعني يقول يستفاد من ذلك أن إبراهيم رحمه الله يرى أن المحرم إذا تكرر منه الصيد بعد أن صاد مرة قبله فالله ولي الانتقام منه دون كفارة تلزمه لقتلية. الحمد لله يهديكم ونصر عليكم. وإن كان الصيد من المحرم لأول مرة فيحكم عليه بالكفار. إذا تكرر منه الصيد بعد أن صاد مرة قبلها فالله ولي الانتقام منه دون كفار تلزمه لقتله، وإن كان الصيد من المحرم لأول مرة فيحكم عليه بالكفارة. هذا معنى قول إبراهيم كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه، يعني كما قال سبحانه وتعالى ومن عاد فينتقم الله منه. وقد ذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن، وذهب آخرون إلى أن المحرم كلما أصاب صيدا حكم عليه مهما تعدد، وهو قول سعيد بن جبير في رواية وعطاء ومجاهد، ودليل أن عمر رضي الله عنه سأل قبيصة بن جابر عن صيد أصابه ومحرم، فسأل عمر عبد الرحمن بن عوف ثم حكم عليه ولم يسأله هل أصبت شيئا، وهذا القول قال به فقهاء الأمصار، وحجتهم ما يأتي أن قوله تعالى ومن قتل منكم متعمدا فجزاء يجب يوجب الجزاء في كل مرة. نعم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وأيضا فإن ذكر الوعيد لا ينافي وجوب الجزاء، ذكر الوعيد لا ينافي وجوب الجزاء. نعم، يقول هذا ما اختاره ابن جرير من أن المعنى ومن عاد في الإسلام لقتله بعد نهي الله تبارك وتعالى عنه فينتقم منه وعليه مع ذلك كفارة، لأن الله تعالى لم يخبرنا بأنه أزال عنه الكفارة في المرة الثانية والثالثة، بل أخبر سبحانه ما أوجب على قاتل الصيد من المحرمين عمدا من الحكم هو الكفارة، ثم أخبر أنه منتقم ممن عاد ولم يقل ولا كفارة عليه في الدنيا، على أن إبراهيم النخعي قال بهذا القول في الأثر الذي سبق هذا الأثر، إلا أن الأثر إسناده ضعيف. وبهذا يتبين أن قول إبراهيم وعدم لزوم الكفارة لمن كر الصيد هو قول مرجوح وإن كان سنده صحيحا إليه، وذلك بناء على قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني والله أعلم. نعم نعم.
قال الطبري وحدثني أبو السائب وعمرو بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا أصاب الرجل
ما ورد عنه ما ورد عنه في قولي أحل لكم.
ثمانين شيخنا لم نقرأه،
لم نقرأ ثمانين
ماشي.
قال
الطبري وحدثني أبو السائب وعمرو بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا أصاب الرجل الصيد وهو محرم قيل له أصبت صيدا قبل هذا، فإن قال نعم قيل له اذهب فينتقم الله منك، وإن قال لا حكم عليه.
نعم، كما سبق وأن الراجح هو أنه فيه الكفارة في كل مرة. نعم،
ما ورد عنه في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم.
طب حتى ولو ما كفر عن المرة الأولى مثلا هل انتكر ولا مكفر يحكم عليه بكفارة معددة؟ الجواب نعم، لأن الكفارة مع كل صيد. نعم،
ما ورد عنه في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال الطبري ورحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وطعامه متاعا لكم قال المليح وما لفظ. قال الطبري
نعم لو ايه؟ طيب وده غيره، ده غير قال ما اضافه ثم قال ما اضافه ما فيش، لكن ده صيد تعدد السبب. نعم،
قال الطبري وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم طعامه قال هو مليحه ثم قال ما قذف.
نعم،
قال الطبري حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني
نعم أيوة
قال أخبرني الثوري عن منصور قال كان إبراهيم يقول طعامه السمك المليح ثم قال بعد ما قذف به.
فيقول جامع يرى إبراهيم رحمه الله المراد بطعام البحر وما ملح منه وبقي أو ملحه الذي ينعقد من ماء وسائر ما فيه من نبات وغيره، وما قذف به البحر إلى ساحله ميتا. وقد ذهب إلى هذا القول ابن عباس ومجاهد في الرواية وسعيد بن جبير وعكرمة وسعيد بن مسيب وقتادة والسدي وجابر بن زيد، وقال بهذا القول أبو بكر وعمر، ويدل عليه قول تعالى هو طهور ماؤه الحل ميتته. وقد اختار الطبري رحمه الله هذا القول، وذلك أن الله تعالى ذكر قبله صيد الذي يصاد فقال حل لكم صيد البحر، فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم ما لم يصد منه، فقال أحل لكم ما صدتموه من البحر وما لم تصيدوه منه. وخالف ذلك أبو حنيفة وأصحابه فقالوا إن ميتة البحر حرام بعموم قوله تعالى حرمت عليكم ميتة. عجيب سبحان الله. ويكل حيوان مات حتف أنفه من غير ذكاء. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا،
هذا قول ترده الأدلة. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان الآية. قال الطبري حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إن كان قربه أحد من المسلمين أشهدهم.
نعم.
وإلا أشهد رجلين من المشركين.
هذا الحالة التي يجوز أن يشهد فيها غير المسلمين. وهل يعمم هذا في كل شهادة على الأموال وكذا يخشى ضياعها؟ ذهب إليه جماعة من أهل العلم وإن كان الكثير لا يرون ذلك. نعم.
قال الطبري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير في قوله أو آخران من غيركم قال من غير أهل ملتكم.
نعم.
قال الطبري حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية قال إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فيشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب.
نعم. كما قلنا هل تعمم أم لا على غير هذا الحال إذا خيف ضياع الحقوق ولا يوجد لهما؟ فبعض العلم رجح هذا وأظن هو ترجح شيخ الإسلام وإليه مال السعدي، شوف التفسير السعدي. نعم. ومنعه غيرهم. نعم. والله ما يبعد نجاة المعنى، ما يبعد أن يكون هذا خوفا من ضياع الحق، فإذا كان الله عز وجل قد جوز هذا في السفر خوف ضياع من أجل أن تضيع الحقوق ففي الحضر كذلك. نعم.
قال الطبري وحدثنا ابن مشار وعمر بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو آخران من غيركم قال إن إذا كان الرجل بأرض الشرك فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب فإنهما يحلفان بعد العصر. وقال أيضا حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم بمثله.
نعم.
قال الطبري رحمه الله حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم قالا إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجد فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما وإن اتهموهما أحلف بعد صلاة العصر بالله ما كذبنا ولا كتمنا ولا خنا ولا غيرنا.
نعم.
ما ورد عنه في
يعني
قوله تعالى
إن حصل التصديق لا داعي لهذا، إنما إذا ما حصل التصديق اتهموهما استحلف بعد صلاة العصر بالله ما كذبنا ولا كتمنا ولا خنا ولا غيرنا. نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره وهو مذهب أحمد ولا تعتبر عدالتهم وإن شاء لم يحلفهم بسبب حق لله ولو حكم حاكم بخلاف آية الوصايا لنقض حكمه فإنه خالف نص الكتاب بتأويلات سمجة. وقول أحمد أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم هذه ضرورة يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا. نعم. وصية وغيرها.
هذا رواية عن أحمد
وهو متجه.
نعم. وده النقل السعدي. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما الآية. قال الطبري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو آخران من غيركم قال إذا كان الرجل بأرض الشرك فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب فإنهما يحلفان بعد العصر فإذا اطلع عليهما بعد حلفهما أنهما خانا شيئا حلف أولياء الميت أنه كان كذا وكذا ثم استحقوا.
نعم. إذا تبينت الخيانة فيحلف أولياء المقتول أنه كان كذا وكذا ثم يستحق ما حلفوا عليه. نعم.
قال الطبري وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد
قال يستفاد من الأثر أن يرى إبراهيم رحمه الله أن الآية تفيد أنه إن اطلع من الوصيين اللذين ذكر الله أمرهم في هذه الآية على أنهما استوجب بأيمانهما التي حلف بها إثما، وذلك أن يطلع على أنهما كان كذبين في إيمانهما بالله حيث وجد قد خان من مال الميت شيئا أو غير وصيته أو بدله، حينئذ يقوم مقامهما من ورثة الميت الأوليان الموصى إليهما. وقد ذهب إلى هذا القول ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير. نعم.
قال الطبري وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن رجل قد سماه عن حماد عن إبراهيم قال هي منسوخة.
فيقول يرى إبراهيم اقرأ يستفاد من الأثر.
يقول يرى إبراهيم رحمه الله أن الحكم في الآيتين السابقتين منسوخ، وقد ذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكر ابن العربي رحمه الله أن من قال إنها منسوخة قال إن اليمين الآن لا تجب على الشاهد لأنه إذا ارتيب به لم تجز شهادته، وإن لم تكن هناك ريبة لم يحتج إلى اليمين. وعلى هذا اعتمد جمهور العلماء، وقد أمر الله تعالى بذلك في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء، فوقعت الشهادة على العدالة. وذكر الجصاص رحمه الله عن
قال هناك قول آخر مخالف لقول إبراهيم.
قال هناك قول آخر مخالف لقول إبراهيم في هذا الأثر، وهو أن هذه الآية محكمة وأن شهادة الذمي على الوصية في السفر باقية. وقد اختار الطبري رحمه الله هذا القول محتجا بأنه لم يرد خبر قاطع من عند الله ولا من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نقل مستفيض بالنسخ.
نعم، المهم هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. طيب بهذا نكون قد فرغنا من مروياته رحمه الله تعالى في سورة المائدة، ونقف عند سورة الأنعام، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.